بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر وأعن بفضلك يا كريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت الآخرة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وآله وسلم، كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم بلغنا ليلة القدر ونحن في أحسن حال، وتقبل منا صالح الأعمال. اللهم بلغنا ليلة القدر ونحن في أحسن حال، وتقبل منا صالح الأعمال. اللهم بلغنا ليلة القدر ونحن في أحسن حال، وتقبل منا صالح الأعمال. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. تقبل صيامنا وتقبل صلاتنا وتقبل قيامنا، شفع فينا الصيام والقرآن، وأدخلنا الجنة من باب الريان. اللهم فرج كرب المسلمين في كل مكان. اللهم نجح أبناءنا وبناتنا، واجعل الامتحانات على قلوبهم بردا وسلاما. اشف مرضانا وارحم موتانا واستجب دعاءنا، واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد على مائدة شهر الصيام، ومع اللقاء العاشر بين يدي تفسيرنا لسورة الفاتحة من خلال رسالتنا الموسومة بتيسير الكريم الوهاب في تفسير فاتحة الكتاب. في بداية اللقاء أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم طاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم أمين. حبتي في الله، ما زال الحديث موصولا مع أسرار البسملة. في اللقاء الماضي تكلمنا عن رسائل الإيمان من البسملة، وفي هذا اللقاء نواصل ما بدأناه، فقد وقفنا مع الشيخ محمد حامد الفقي يتحدث عن أسرار البسملة في مقال له بعنوان وقفة مع بسم الله الرحمن الرحيم. تعالوا لنقف أمام كلامه رحمه الله. يقول: وليس يبعد أن يقصد قائل بسم الله الرحمن الرحيم قبل قراءته لسورة من الذكر الحكيم أن يشعر نفسه والسامع ما لهذا القرآن من عظمة وجلال، وما على النفس المؤمنة أن تشعر به حين تلاوته وسماعه من الإصغاء إليه والسكون والخشوع عنده والانقياد له والطاعة الخالصة لهدايته، فإنه المرسوم الإلهي الأكرم المنزل من عند الله العزيز الحميد، أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما، سورة الفرقان آية 6. فكأن بسم الله الرحمن الرحيم هي عنوان ذلك المرسوم الإلهي، وهذا سر عظيم. فأنت عندما تقرأ بسم الله الرحمن الرحيم تشعر نفسك ومن يسمعك أنك ستبدأ قراءة كلام العظيم جل جلاله. لذا بدأت مستأذنا بسم الله، أقرأ كلامك باسمك يا رب، فهذا دعوة لتعظيم هذا الكلام، دعوة لاستشعار جلال وعظمة القرآن، فإن القرآن هو المرسوم الإلهي، متن الرسالة التي جاء بها النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. قال: فكأن بسم الله الرحمن الرحيم هي عنوان ذلك المرسوم الإلهي، والتصدير الذي يطلب إلى التالي والسامع السكون والإصغاء، وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. فكأنك عندما تقول بسم الله الرحمن الرحيم تدعو كل من يسمع إلى الإنصات، فإنني سوف أبدأ الآن قراءة كلام الله، فلا بد أن تعظموا ولا بد أن تنصتوا إليه بقلوبكم قبل آذانكم. نعم، فهناك آذان للقلب، كما أن هناك جريحة تسمى الأذن، والمؤمن يسمع بقلبه قبل الأذن التي في رأسه، لأن الله تعالى يقول: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. هذا القلب هو القلب الذي ينصت لعظمة كلام الله رب العالمين فيتبع. فكأنك عندما تقول بسم الله الرحمن الرحيم تقول لكل من يسمعك: عليك أن تنصت، إنه القرآن، إنه كلام الرحمن جل جلاله، فلا بد أن نتأدب عند سماعه. قال: ولفظ الله هو العلم لرب العالمين خالق السماوات والأرض وما بينهما وما فيهما، وهو علم على الذات الأقدس، وبقية الأسماء الحسنى دوال على الصفات العلية. واختص هذه الجملة الكريمة بصفتي الرحمن الرحيم إشعارا بأن مبعث هذه الشرائع السماوية كلها ومصدرها هو صفة الرحمة، أي أن جميع الشرائع السماوية التي شرعها الله رب العالمين مصدرها الرحمة، كيف لا؟ وهو سبحانه جل جلاله الذي كتب في كتاب هو عنده: ورحمتي تغلب غضبي، وفي رواية: ورحمتي سبقت غضبي. فأصل الشرائع الرحمة، لذا كانت البداءة بهذه البسملة التي تتضمن بعد اسم الجلال أو لفظ الجلال الله صفتي الرحمة الرحمن الرحيم، لتبعث الأمل في النفوس المؤمنة أن أصل الشرائع رحمة الله عز وجل. إذا لا قنوط ولا يأس. فكما ذكرت لكم في بعض الآثار أن إبليس عليه لعائن الله عز وجل عندما يرى سعة رحمة الله عز وجل في ساحة العرض على خلقه يظن أن رحمة الله سوف تشمله، فانظر إلى سعة الرحمة. فأنت عندما تقول بسم الله الرحمن الرحيم هو بعث للأمل في النفوس، إذن لا قنوط ولا يأس. ولذا قال الله تعالى في الحديث القدسي: أنا عند ظن عبدي بي فليظن عبدي بي ما شاء. فلا بد أن تحسنوا الظن بربكم جل جلاله، وإحسان الظن يقوم على حسن العمل، ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجزى به. فحسن الظن ليس معناه التواكل أبدا، حسن الظن معناه حسن العمل. تريد أن تدخل الجنة فلا بد أن تسعى لها وأن تقول وتفعل ما يقربك منها. تريد أن تصل إلى رحمة الرحمن وتصل إلى أعظم لذة في الجنان وهي النظر إلى وجه الله الكريم، فلا بد أن تكون له عبد بمعنى كلمة عبد، فتحسن العمل، فتحسن العمل. إذن البسملة إشعار بأن مصدر الشرائع الرحمة، فينبغي للعباد أن يتقبلوها القبول الحسن. إذا كان مصدر الشرائع الرحمة، فكيف لا نحسن استقبال تلك الشرائع، نحسن استقبالها باتباعها والعمل بمضامينها. فالقرآن متن الرسالة، مصدره الرحمة، إذن لابد أن نحسن استقبال هذه الرسالة العظيمة بالاتباع. قال: وأن يفتحوا قلوبهم لها، وأن يردوا مناهلها العذبة، فإنهم في أشد الحاجة إليها وأعظم الضرورة لخيرها ونفعها، وهي غيث القلوب. فكما أقول لكم كثيرا أن القرآن حياة القلب، فالله تعالى عامل القلوب بالقرآن كما يعامل الأرض بغيث السماء. الأرض تكون جداء ميتة، ينزل الغيث فتدب فيها الحياة، كذلك القلوب حياتها في القرآن، حياتها في ذكر الرحمن. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الله يا إخوة، السعادة الحقيقية في ذكر الله رب العالمين. مساكين هؤلاء الذين هم في غفلة، في غفلة عن القرآن تلاوة وتدبرا وفهما، والله حياتهم ليست بحياة، لأن الحياة حقا في ظل القرآن. فإن أردت أن تنهل فعليك أن تنهل من هذا الكتاب، عليك أن تعكف عليه تلاوة تدبرا فهما عملا، إن أردت أن تشعر بالسعادة حقا. إن تكالبت عليك الهموم فافزع إلى القرآن، ففيه الشفاء وفيه إزالة الهم والغم. ولذلك في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أصاب أحدا قط هم ولا حزن، فقال: اللهم أنت ربي، خلقتني وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. عفوا، ده سيد الاستغفار. اللهم ما أصاب أحدا قط هم ولا حزن، فقال: اللهم إني عبدك وابن عبدك. نعم، بارك الله فيك. إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن الكريم ربيع قلبي. أن تجعل إيش؟ القرآن ربيع قلبي ونور صدري وذهاب همي وحزني، إلا أذهب الله همه وحزنه وأبدله مكانه فرحا، وفي رواية فرجا. وانظر إلى دقة اللفظ: أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي. إيه معنى الربيع؟ قلت لكم معلوم أن فصول السنة منها الشتاء والصيف والخريف والربيع، وأن أعدل فصولها الربيع من حيث الجو الجميل، من حيث الخضرة والنباتات اليانعة الناضجة، حتى بيسموه فصل الزهور. ليه؟ الثمار بدأت تظهر، البراعم خضرت الأرض تجملت. فعندما تقول اجعل القرآن العظيم ربيع قلبي، يعني حياة لقلبي، لأن الربيع فصل الحياة للنباتات، فصل الخضرة والجمال. فإن أردت جمالا في نفسك أو قلبك، وإن أردت حياة لقلبك، عليك بالقرآن. القرآن ربيع القلب، ربيع يا إخوة، حياة والله. والله مساكين هؤلاء الذين ابتعدوا عن القرآن، لأن القلب الذي يخلو من القرآن كالبيت الخارب. البيت الخارب ماذا تجد فيه؟ عناكب، حشرات، فساد، إفساد، خوف، قلق، فزع. إذن علاج القلوب في القرآن. لما تجد هما افزع للقرآن، توضأ واستقبل القبلة في أدب، واترك أبواب القرآن الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم، بعد أن تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، اقرأ، اقرأ بقلبك وفرغ الذهن من الهم ومن الغم، واعلم أن الأمر بيد الرب جل جلاله. همك من بيده الإزالة؟ له الله. هذا كلامه، افزع إليه، اقرأ، اقرأ القرآن، وثق علاقتك بالقرآن وانظر النتيجة. علماء السلف ما وصلوا إلى ما وصلوا إليه إلا بهذا الكتاب، كان القرآن شغلهم الشاغل. إذا تحركوا بالقرآن، إذا سكنوا بالقرآن، إذا تكلموا بالقرآن، إذا صنفوا أو ألفوا بالقرآن، حياتهم كانت القرآن، ليلهم كان قيام وقرآن، نهارهم لسانهم رطب من ذكر الواحد الديان، حياتهم القرآن. لذا مكن الله لهم وجعل لهم الفرقان الذي يفرقون به بين الحق والباطل، بين الصواب والخطأ. عندك معضلة، عندك مشكلة، عندك افزع للقرآن، اقرأ القرآن وادعو ربك جل جلاله. فها هو النبي يعلمنا أسباب إزالة الهم والحزن. حزين؟ نعم، اقرأ القرآن، اجعل القرآن ربيعا لقلبك بملازمتك له. القرآن يا إخوة، القرآن لازم نوثق علاقتنا به. رمضان فرصة إنك توثق العلاقة بالقرآن، لأن رمضان شهر القرآن. ورمضان من ميزاته وصفاته أن الشياطين ومرضة الجان قد سلسلوا وقيدوا، فتجد من نفسك خفة أنك تقرأ القرآن بخلاف بعد رمضان أو قبل رمضان. فافزع إليه الآن، وثق علاقتك به. كلما وثقت العلاقة كلما سهل عليك أن تتخذه صاحبا طول السنة. يبقى رمضان مدرسة إيمانية لتوثيق العلاقة بالقرآن. ولذلك لا تعجب عندما ترى الكثيرين من أئمة السلف اللي كان يختم أكثر من كام مرة وأعداد عجيبة في رمضان. لماذا؟ لأنهم يعرفون قدر القرآن. الإمام الشافعي رضي الله عنه وأرضاه لما سئل ذات يوم عن حجة الإجماع والقول بالإجماع، يقول: فقلبت صفحات القرآن كاملا 15 مرة بيبحث عن دليل للإجماع، يقول قرأت القرآن 15 مرة. يا الله، انظر إلى حاله مع القرآن، حتى وقفت على قول الله عز وجل: ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصير. ده دليل الإجماع، ويتبع غير سبيل من؟ المؤمنين. إذا إجماعهم حجة بنص القرآن وبنص كلام النبي محمد، لا تجتمع أمتي على ضلالة. يقرأ القرآن 15 مرة قيل في 3 أيام، يعني كان حياته مع القرآن إمام. لذا فهو الإمام الشافعي رضي الله عنه، لهم حال مع القرآن. عندما فطرت علاقتنا بالقرآن ذهبت منازلنا وقل شأننا. طب اللي عايز يرتفع القرآن في الأثر في الحديث: من أراد الدنيا فعليه بالقرآن، ومن أراد الأخيرة فعليه بالقرآن، ومن أرادهما معا فعليه بالقرآن. إيه مطلبك؟ الدنيا؟ طب افزع للقرآن واعمل به، هتجي لك الدنيا رغم. الأخيرة افزع بالقرآن. عايز الاثنين؟ نعم، القرآن. القرآن يا إخوة، هذا الكتاب العظيم، بهذا الكتاب العظيم أخرج النبي البشرية من الظلمات إلى النور، بنى أمة سادت وقادت وحطمت عروش كسرى وقيصر، ولا زال القرآن بين أيدينا وفي صدور الكثيرين منا، قادر على صناعة الأمم وبناء المجتمع. فأين العاملون به؟ هو ده السؤال. القرآن قال: وهي غيث القلوب ينزل به الوحي من فوق السماوات العلى. غيث القلوب أي حياة القلوب. فطوبى لقلب تلقاها فرحا مسرورا مغتبطا. طوبى أي الجنة. وأنت تقرأ القرآن، هل تقرأه بفرح وسرور، أم إنك تريد أن تفرغ من القراءة سريعا؟ نخلص امتى بقى؟ خلص الجزء اذا كان ليك ورد، يعني كل شويه ننظر في الساعه. لا، تفرغ للقراءه، تفرغ للقراءه. اقرا، ما تنظر للوقت. اقرا، اقرا بتدبر، اقرا بفهم. لابد ان تكون فرحا مسرورا وانت تقرا. قال: وهي اعظم بركه على الارض وأهلها. البسملة أعظم بركة على الأرض وأهلها من غيث الماء الذي يحمله السحاب من السماء الدنيا. البسملة أعظم بركة من السحاب، من الغيث، لو تأملناها. ولقد وصف الله غيث المطر بالرحمة فقال: وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد. انظر إلى دقة الآية: من بعد ما قنط، لأن ابتلاء، اختبار، يختبر خلقه. لما يوصل لحد اليأس طيب ينزل الغيث حتى يعلمنا الأدب. افزع لربك. الأرض أكدبت، تجد الناس تقنط تفزع، مشكلة. طيب افزع لمن يملك الأمر. كان من هدي السلف الاستسقاء، صلاة الاستسقاء لما تجف الأرض، مفيش قنوط. ولذلك في أرض من بلاد المسلمين حدث الجفاف. انظروا إلى اليقين في الله عز وجل. فإمام القرية دعاهم لصلاة الاستسقاء، فالناس رايحة تصلي الاستسقاء، ففوجئوا برجل مسن فوق 80 سنة يحمل في يده المطرية اللي بنسميها في بلادنا الشمسية اللي بتاعت المطر دي، خارج وعنده يقين هيصلي وهينزل المطر، فاخد معاه ايش؟ المظلة بتاعت المطر دي. قلوب يا إخوة، قلوب عندها يقين، تعلم أن الأمر بيد الله، ونحن الآن نخرج إليك يا رب ندعوك نسألك الغيث، يبقى ينزل الغيث. الله أكبر. لما أجدبت الأرض في عهد عمر رضي الله عن عمر فاروق الأمة، قال اللهم إن كنا نستسقي بنبينا أما وقد مات فإنا نستسقي بعم نبينا، ادعو يا عباس. الله أكبر. دعا العباس، صلى الاستسقاء ودعا، فنزل الغيث من السماء مدرارا فلقب العباس بساقي الحرمين. دعوة، دعوة بيقين، واضح؟ دعوة بيقين. فلابد أن تكون الأمة مؤهلة حتى يأتيها الغيث. الآن شوفوا أنتم مشكلات في العالم بسبب المياه، نهر النيل في مصر، يوه قلق. يا جماعة فين اليقين في من يملك الأمر؟ افزعوا إلي، افزعوا إلي، أصلحوا أمركم، عودوا إلى ربكم، توبوا إليه جل جلاله. فغيث السماء يملكه الرب جل جلاله. في الحديث يا إخوة، حديث صحيح، أحد السلف كان يجلس فمرت فوق رأسه سحابة وسمع صوتا من داخلها يقول للسحابة اذهبي إلى أرض فلان ابن فلان فاسقها، روح الأرض فلان نزل المطر بتاعك على الأرض دي. يقول هذا الرجل فتبعتها، مشيت ورا منها حتى وصلت إلى بستان أفرغت ماءها فوق هذا البستان. الله أكبر. أمر يا إخوة، وهذه من الكرامات من الآيات، والنبي قص علينا هذه القصة في صحيح القصص النبوي. يقول فدخلت إلى هذا البستان فرأيت صاحبه يحمل مسحاته يجمع الماء يروي أرضه، فدنوت منه قلت يا عبد الله أخبرني بربك ماذا تفعل وماذا تصنع بينك وبين ربك؟ قال ولما؟ قال لأنني سمعت كذا وكذا لاسمك أنت، لبستانك أنت. قال والله يا أخي أنا أكتسب الحلال، أقسم كسبي إلى 3، ثلث لأهلي، ثلث أتصدق به، ثلث أعيده في البستان ليخرج ثمرة. انظر إلى العمل الصالح، من أجله تأتي سحابة تؤمر أن تفرغ ماءها على أرض هذا الرجل فحسب، فحسب. يبقى خايفين ليه من الجفاف؟ افزعوا إلى الله. ما يحدث الجفاف ولا الغلاء ولا البلاء إلا بسبب البعد عن الله رب العالمين. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. يبقى لازم نرجع، لابد أن يكف الإعلام في بلاد المسلمين عن حرب الإسلام وعن هدم الثوابت والقيم. لابد أن يحترم الإعلام في بلاد المسلمين شهر الصيام، مش عري وإباحية وفجور على مائدة هذا الشهر الفضيل، وبعدين ننتظر ساعة كيف. لابد أن ينصلح الناس مع ربهم لابد أن يتوبوا إلى خالقهم، قضايا لابد أن ننتبه لها، ما نعانيه عقوبات البعد عن الله، لنذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. أناس يبيعون دينهم بعرض من الدنيا قليل، لعاعة من لعاعات الدنيا، مذيع مسكين جاهل جهول من أجل دنيا يبيع دينه وينشر الفساد والإفساد والشائعات والأكاذيب والأباطيل، يستضيف من ابتعدوا عن المروءات لإفساد الشباب وإفساد الأمة، فهذه راقصة تستضاف لتعلم الأمة وتنصح الأمة، وهذا مغني فاسد مفسد ينصح الأمة ويغيب العلماء ويغيب أهل الفضل ويغيب أهل الحكمة، فماذا ننتظر إلا تلك العقوبات؟ هذه قضايا لابد أن نفهمها. إذن يا إخوة، لابد أن نعود للقرآن، لابد أن نتوب إلى ربنا جل جلاله، لابد أن نستغفر، ورمضان فرصة للإقبال مش للحرب على القيم. انظروا إلى رمضان في بلاد المسلمين اليوم في وسائل الإعلام، لا تجد ما يذكرك بالله، فإن لله وإنا إليه راجعون، أكاذيب وأباطيل وفجور وعري وسفور، لدولارات تضر على هؤلاء من أجل هدم القيم وهدم البلاد وزعزعة أمن البلاد. هؤلاء أخطر الناس على استقرار البلاد، هؤلاء هم الإرهابيون حقا، لأن بسببهم تنزل العقوبات على الأمة. الذين يسخرون من الدين وأهله ومن القيم ومن الثوابت، ويتعمدون أن يأتوا بمن يشغب ويهدم الثوابت والقيم، وينصرون الباطل. يا رب سلم مساكين هؤلاء، خسروا دنياهم، وإن لم يتوبوا خسروا أخراهم، عياذا بك اللهم من الخذلان. رمضان يا إخوة تذكير بالقرآن، تذكير بالقيم، بدلا من الفجور اصنعوا ما يعلم الناس القيم، علموهم سير الصحابة، علموهم الصدق والأمانة، علموهم الانتماء لبلادهم، بدلا ممن ما تعلموهم كره البلاد فيزعزع الأمن وتضطرب الأحوال. يرون على شاشاتكم الباطل والفساد، فيؤدي هذا إلى زعزعة الأمن في البلاد، تجعلهم يكرهون بلادهم ولا ينتمون إليها، يصدرون للعالم على إن الشعب كله رقصين ورقصات. سبحان الله، أمر عجيب، فلا يعرف عن البلد الفلاني إلا الرقص والغناء أو لعب الكرة. طب فين العلماء؟ فين الحكماء؟ فين أهل الفضل؟ فين أهل القيم؟ فين أهل الأخلاق؟ غيبوا ولا يظهرون، مشكلة خطيرة جدا. بدلا من أن نستغل رمضان في تلك الوسائل الإعلامية في نشر العلم وبيان فضله، لا، بنجيب الرقص والغناء والمقالب والحرائق. إن لله وإن إليه راجعون، بدلا من كنت تلك الأدوات أدوات تعليمية تثقيفية تبني ولا تهدم. انظر إلى اليابان مثلا، إلى سر هذا التقدم، لأنهم رفعوا من شأن العلم، فلما رفعوا من شأن العلم سادوا العالم كله في التكنولوجيا والعلم، كما يقول رئيس وزرائهم: سبب تقدمنا أننا جعلنا راتب المعلم أعلى من راتب رئيس الوزراء. لأنه يخرج رئيس الوزراء. فاهتموا بالعلم. الآن تسمع يقول لك مش عارف مدير جهة تعليمية ضبط اليوم مختلس 100 مليون جنيه، ده القائم على التعليم. تخيل أمثال هؤلاء مسؤولون عن التعليم، فماذا تنتظر للأمة إلا الهلاك وإلا الدمار وإلا الضياع وإلا العقوبات؟ نسأل الله السلامة. فلا بد من الاهتمام بالعلم والاهتمام بالمعلم، لابد أن تسخر تلك الوسائل لنشر العلم والقيم والأخلاق، إن أردنا أمنا وأمانا، وإن أردنا استقرارا، وإن أردنا رفعا للعقوبات عن الأمة، لأن سنن الله تعالى لا تجامل ولا تحابي أبدا. في عهد عمر الفاروق اهتزت الأرض زلزال، يعني اهتزت أرض المدينة، عمر معه درة فضرب الأرض بدرته وقال اثبتي ألم أحكم فوقك بالعدل، فثبتت الأرض بأمر الله. اثبتي ألم أحكم فوقك بالعدل. الله أكبر. عمر يعلم الأمة أن ما يحدث من زلازل وبراكين وآفات بسبب الذنوب، بسبب الذنوب. وقام عمر يقول لرعيته اجأروا إلى ربكم بالاستغفار لعلكم أحدثتم، فاهتزت أرض المدينة. خالفتم، فيه معاصي، فيه ذنوب، من أجلها تهتز الأرض؟ نعم، مش تهتز الأرض بس، وتجف الأرض ولا تجدون قطرة الماء، ولولا البهائم ما أمطرنا، نسأل الله السلامة. فلا بد أن نعي أن الغيث للقلب هو القرآن. فين مثلا في وسائل إعلامنا مدارسة القرآن على مائدة رمضان وتفسير القرآن؟ فين مدارسة السنة على مائدة الإعلام في رمضان نعلم الناس السنة؟ فين حسن الجوار وأداب وقيم تعلم الناس كيف نخاف على الجار وكيف نراعي حق الجار؟ فين برامج تعليمية تعلم إكرام الضيف؟ فين برامج تعليمية تعلم الانتماء للبلاد وحب البلاد وحب تقدم البلاد؟ فين برامج ترفع من قيمة العلم والعلماء؟ احنا بنهدم العلماء وبنهدم الرموز وبنرفع الراقصين والراقصات والمغنيين والمغنيات، جعلناهم نجوما وكواكب، نجوما وكواكب، فإنا لله وإنا إليه راجعون. قال الله تعالى وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد. هو يا إخوة ارجعوا له بيده الأمر، سورة الشورى آية 28. ووصف بها غيث العلوم والهداية فقال في غير آية هدى ورحمة للمحسنين، أي القرآن ده بقى هدى ورحمة، يبقى القرآن رحمة. فكان أجمل الجمال وأكمل الإعجاز وصف الله تعالى نفسه في هذه الجملة بهاتين الصفتين، الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ما أبدعها من جملة، وما أبركها من كلمة، وما أحلاها على لسان المؤمن وسمعه وقلبه. وكذلك كل القرآن موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. القرآن كله كده، سورة يونس 57. يقول أيضا الدكتور فريد الأنصاري رحمه الله تعالى في مجالس القرآن حول مسلك التخلق بقى بقولك بسم الله الرحمن الرحيم، كيف أتخلق بها؟ يقول ومسلك التخلق بهذه الكلمات قائم على تحقيق المشاهدة تفكرا وتدبرا لعجزك عن فعل أي شيء إلا بالله. الله، أدي التخلق. أنا عندما أقول بسم الله الرحمن الرحيم أعلن عجزي عن فعل أي شيء إلا بسم الله عز وجل. هذا من جهة، ثم تحقيق المشاهدة من جهة أخرى لتجليات أسمائه الحسنى في ملكوت السماوات والأرض وهيمنة الرب العظيم على كل شيء. تدبر ذلك كله وتتبصره، تتدبر ذلك كله وتتبصره وتتدرج عبر معارفه بمداومته منزلة منزلة حتى تعاين يقينا ألا شيء يكون في الملك والملكوت مهما دق إلا بإذنه. القائل في سورة ياسين في خاتمتها: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. سبحانه. فيا نفس الأمارة، واهمة أنت، كيف تستطيعين العيش خارج جمال الرحمة الإلهية؟ وهذه أنوارها الكبرى تمتد إلى العالمين بأسرار الأسماء الحسنى وبركتها، تفيض على العباد بلطف الرعاية ونور الهداية. كيف؟ وهذا نور الرحمن جل علاه لو انقبض عنك لأقل من طرفة عين لكنت عدما في عدم. ويحك، ومن ذا في الكون قائم بغير اسمه تعالى؟ لا أحد. فأعلني الانتساب إلى الله، وتأدبي عند طرق بابه الكريم معتصمة بسر الاسم الله الرحمن الرحيم. يكن لك ما تقصدين إن شاء الله. هذا عن أسرارها وما تحويه من بركة ورحمة وغيث للقلوب. وأرى المقام قد ضاق، فإن قدر البقاء وكان اللقاء نبدأ نتعرف على مواضع البسملة. ما هي المواضع التي تشرع فيها البسملة وتسن من خلال هدي نبينا صلى الله عليه وسلم؟ انتظرون إن قدر بقاء وكان لقاء. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.